الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أمد الله في عمره على طاعته، أقول بعد أن فرغ من الحديث عن النموذج الرابع من النماذج التي ذكرها لبيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هو الحديث عن منهج موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن منهج خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لبيان منهجه في الدعوة من خلال الآيات والأحاديث أو جملة من الآيات والأحاديث الواردة في هذا البعث. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: والخامس سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام، ومن أين انطلقت دعوته؟ إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الأنبياء، وانطلق من حيث انطلقوا بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل يتصور منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم، أصل أصول الرسالات كلها؟ لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل، فأول شيء طرق مسامع قومه قولوا لا إله إلا الله.
يشير المؤلف حفظه الله تعالى إلى حديث ربيعة بن عباد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق بالمجاد، وهو ينادي الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان وراءه رجل يقول: أيها الناس لا تسمعوا منه فإنه صادق كاذب. قال: فسألت عنه فقالوا: هذا عمه. وصف هذا الرجل بأنه رجل وضيء ذو غديرتين، فالمقصود أنه سأل عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. والحديث مسند الإمام أحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المشركين ويدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا هو محل الخصومة بينه وبينهم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم.
فقال المستكبرون منهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد.
هذه الآيات من سورة صاد، والتي بيّن فيها سبحانه وتعالى موقف المشركين من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله بالعبادة. قال هؤلاء المكذبون: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني الآلهة المعبودة، أبطل كل الآلهة ويأمرنا بأن نعبد الله وحده، أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذا يدلك على أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. فهموا منها أنها توجب عليهم اجتناب كل ما يعبد من دون الله، من شجر وحجر، وثن، ملك، نبي، رسول، عبد صالح، ملائكة، إلى غير ذلك. هذا الذي فهموه، وهذا هو الفهم الصحيح، أن النبي أو الرسول إنما يدعو قومه إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويكفروا بعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ويأتي من يأتي بعد ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام، بل ينتسب إلى العلم والدراسات الشرعية، فإذا تكلم على لا إله إلا الله تكلم عليها بجهل مبين، بجهل عظيم، يجعلها تدل على، يفسرها بأنها تدعو إلى توحيد الربوبية، أو يقول لا خالق إلا الله، أو يقول لا صانع إلا الله، أو يقول لا موجود إلا الله، أو يقول لا حاكم إلا الله، ولا شك أن هذه تفسيرات باطلة لهذه الكلمة. الذي يقول لا خالق أو لا صانع إلا الله هذا ما أثبت بهذه الكلمة من خلال هذا التفسير ما أثبت توحيد الألوهية، وإنما أثبت توحيد الربوبية. والمشركون ما كانوا يجادلون أنه لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله. منهم من يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا الكلام باطل أيضا، لأنه يقتضي أحد أمرين: يقتضي أن كل ما يعبد من دون الله فهو إله، لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، يعني كل ما يعبد من دون الله ويتخذ إله فهو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا باطل. وتحتمل الاحتمال الثاني، وهو أنه ما يعبد، أنه ليس بالوجود معبود إلا الله، وهذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع. فكما أن الموحدين يوحدون الله ويعبدون الله، فنجد المشركين يعبدون مع الله آلهة كثيرة. وجاء تفسير الحركة في العصر الحاضر، وفسروا هذه الكلمة بأنها تعني الحاكمية كما يقولون، أي لا حاكم إلا الله. وهذه التفسيرات كما قلنا كلها ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، بل قام الدليل على بطلانها: أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم قالوا إن هذا لشيء عجاب، يعني شيء عجيب، صيغة مبالغة. وانطلق الملأ منهم، هؤلاء القوم الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أن امشوا واصبروا، يعني قائلين امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني اثبتوا عليها، استمروا عليها، لا يصدنكم عن دينكم كلام محمد عليه الصلاة والسلام. يعني امشوا واصبروا على آلهتكم، يثبت بعضهم بعض على الشرك. إن هذا لشيء يراد، يطعنون في نية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ما جاء بهذه الكلمة إلا يريد بها العلو، هذا معنى يراد، يعني يراد بها نية سيئة، يريد محمد أن يعلو عليكم، يريد الرئاسة عليكم، يريد أن يكون أن تكونوا أتباعا له، فلا تسمعوا له، لا تستجيبوا له، اثبتوا على ما أنتم عليه من الدين الذي هو دين آبائكم وأسلافكم. نعم.
واستمر داعيا إلى هذا المبدأ الأسماء والمطلب الأعلى طيلة العهد المكي من رسالته 13 عاما لا يكل ولا يمل، صابرا على كل ألوان الأذى في سبيل نشر هذا المبدأ. فلم يفرض عليه من التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة، اللهم إلا ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف. ولكن محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنما هو ذلك الأصل العظيم.
يعني هل كانت قريش تخاصم وتعادي النبي عليه الصلاة والسلام لكونه يدعوهم إلى صلة الرحم، أو لكونه يدعوهم إلى الصدق، أو لكونه يدعوهم إلى العفاف؟ الجواب لا، بالعكس، هم يستحسنون هذه المبادئ التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أيضا يتمادحون في هذه الصفات، فينظرون إلى الصدق، إلى العفاف، إلى الصلة، على أنها من معالي الأمور، من معالي الأخلاق التي يتنافسون فيها. فإذا هذه الأشياء لم تكن هي محل الخصومة التي خاصهم من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عادوه من أجل أمر التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وإفطال عبادة ما سواه. نعم.
لقد كلف الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكليفا خاصا أن يقوم بهذا الأصل العظيم. قال تعالى:
أن يقوم به في نفسه، هو أولا كلفه أن يقوم به، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتوحيد، وهكذا كل الأنبياء والرسل. نعم.
قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى
سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق الذي لا مرية فيه، فهو يشتمل على الحق ويدعو إلى الحق، هو كلام الله حقا وأنزله إليك حقا وصدق لا ريب في ذلك، فاعبد الله مخلصا له الدين. يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وأن يخلص له الدين بحيث لا يعبد أحدا سواه، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا كلمة تنبيه، أداة تنبيه تدل على أهمية الأمر الذي سننبه عليه. ألا لله الدين الخالص، فالله عز وجل لا يقبل من العمل شيئا إذا كان يراد به غير وجهه سبحانه وتعالى، فمن عمل عمل أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه الذي أشرك معه في ذلك العمل ورأى به. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون شبهتهم في عبادتهم غير الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. هذه شبهة الذين اتخذوا مع الله آلهة يدعونها ويعبدونها من دون الله. هم يقولون نحن نعلم أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك الضر والنفع، طيب لماذا؟ قالوا نحن مقصرون، نحن مسيئون، وهذه المعبودات لها مكان عند الله عز وجل، فنحن ندعوها من أجل أن تشفع وتتوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى. وجاءتهم الشبهة من قياس باطل. ما هو القياس الباطل؟ قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض، على ملوك الأرض، فكما أن الملك من ملوك البشر يتقرب إليه ببعض المقربين لديه من الأمراء الوزراء كبار المسؤولين ونحو ذلك، فتقضى حوائجهم بهذا السبب، فظنوا أو قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم، قياس من أبطل ما يكون من القياس. فهؤلاء الملوك الآن لماذا يحتاجون إلى هؤلاء الشفعاء يشفعون للناس عندهم؟ لأسباب كثيرة جدا، منها أولا أن هذا الملك، هذا الرئيس، هذا الحاكم، هذا المعظم ما يعلم حاجات رعيته، ما يعلم الغيب، فيحتاج إلى من يوصل إليه حاجات للناس. الأمر الثاني أن هذا المعظم الذي يقبل الشفاعة هو في حاجة أعوانه، فيقضي لهم حاجاتهم من أجل أن يستفد ملكه، من أجل أن يستفد له الأمور، فهو الآن يقبل هذه الشفاعة لأنه محتاج إليه، محتاج إلى الأمراء، محتاج إلى الوزراء، محتاج إلى القواد، محتاج إلى الأعوان. كذلك أيضا قد لا يكون في قلبي من الرحمة والشفقة بهؤلاء الناس الذين يحتاجون إليه، فيحتاج إلى من يحنن قلبه عليهم ويشرح له ظروفهم إلى آخره حتى يلين ويرق لهم. فالمقصود أن هذا قياس مع وجود الفارق العظيم والبون الكبير بين الخالق والمخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فإنه مطلع على أحوال عباده، رحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، يسمع دعاء الداعي إذا دعاه، فأمر الله عز وجل الناس أن يسأله مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالمقصود أن هذه الشبهة التي أدلى بها المشركون شبهة باطلة، وهي والأساس الشبهة التي لا يزال يتعلق بها عباد القبور إلى هذه اللحظة، هي شبهة قديمة أضلت عدد عظيم من الناس في الماضي، وكذلك لا تزال هذه الشبهة تضل كثيرا من الناس في هذا العصر، فهم يتعلقون بأصحاب القبور من أجل أن يكونوا وسطا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بين الموحدين وبين المشركين، فيدخل الموحدين الجنة ويدخل هؤلاء المشركين النار دخولا مخلدا فيها والعياذ بالله. ثم قال سبحانه في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذه الجزء، هذا الجزء من الآية يستفاد منه على أن من عبد غير الله على أن يكون واسطة بينه وبين الله، وإن لم يعتقد أنه مساوي لله من كل وجه، أنه كافر ليس بمؤمن، مشرك ليس بموحد، لأن الله قال عن هؤلاء وصفهم بأنهم كذابون كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى:
محل الشاهد من الآية الذي ساق المؤلف الآية من أجله قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. أمره الله، أمر الله نبيه وعبده ورسوله محمد أن يخلص العبادة لله. نعم.
وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني.
هذه الآية في نفس السورة، في نفس سورة الزمر، يقول فيها سبحانه وتعالى: قل يا أيها الرسول، قل يعني يا أيها الرسول، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أين أمرت؟ أمرت أول هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. بعد ذلك قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي قوله أمرت هذا رد على من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه شيئا من خصائص الربوبية أو الإلهية، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق من خلق الله يأمره الله وينهى، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا أعبد غير الله أحدا سواه، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أول من يمتثل هذا الوحي الذي أوحي إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو نبي، هذا هو رسول، هذا هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يخاف إن عصى ربه من عذاب يوم عظيم، فمعنى ذلك أن غيره من باب أولى أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فهذه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التكليف الذي كلف به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم، تقدمت هذه الآية، تقدمت هذه الآية في أول الدروس وتقدم الكلام عليها، والشاهد هنا أيضا قول الله عز وجل: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ والنهوض به.
قال: هذا أساس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أساس دعوته الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحده لا شريك له. اعبدوا ربكم يعني وحده لا شريك له. وتقدم أن هذا أول أمر في القرآن الكريم بحسب الترتيب الموجود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر الدليل على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وذلك من خلال إثبات توحيد الربوبية: الذي خلقكم وأنتم تعلمون أنه ما يخلق أحد إلا الله، والذين من قبلكم لعلكم تتقون عذابه، يعني بإفراده بالعبادة، الذي جعل لكم الأرض فراشا مبسوطة والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء يعني السحاب ماء بمعنى الغيث المطر فأخرج به من الثمرات المتنوعة في ألوانها، في أشكالها، في أحجامها، في طعمها، رزقا لكم تفضل من الله وإنعاما، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، أول نهي أيضا في القرآن، أول نهي في القرآن، لا تجعلوا لله أندادا جمع ند وهو المثل، وأنتم تعلمون أي أنه لا يشارك الله في هذه الأفعال أحد من الخلق كائنا من كان. فإذا كان هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالرزق، هو المتفرد بإخراج الثمرات وإنزال الأمطار إلى آخره، فإذا هو وحده المستحق لأن يعبد. نعم.
وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إلهكم يعني المعبود، المعبود الحق، وإلهكم إله واحد، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول بمعنى مألوف، يعني المعبود المستحق العبادة إله واحد. من هو؟ الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعد أن قرر توحيد الألوهية في هذه الآية، جاء بعدها بإثبات الربوبية لتكون دليل على توحيد الألوهية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. نعم.
وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
قل يا أيها الناس، قل يا أيها الرسول، قل يا أيها النبي، ناد الناس وخاطب الناس: إني رسول الله إليكم جميعا. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا. الناس بنو آدم، ومن أهل اللغة من يدخل فيهم أيضا الجن، ولكن حتى الجن ولو لم نقل لم يدخلون في كلمة الناس أيضا مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الأخرى الدالة على ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخره. إني رسول الله إليكم جميعا، يعني سواء كنتم عربا أو عجما، الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أرسلني الله الذي صفته أنه له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، يحيي ويميت استقلالا لا أحد يشاركه في هذا الوصف. فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله، هذا أمر، أمر للناس أن يؤمنوا بالله بربوبيته بألوهيته بأسماء وصفاته، ويؤمنوا برسوله عبدا ورسولا. ثم وصف هذا الرسول بأي شيء وصفه؟ قال: النبي الأمي. نبي يعني ينبأ، ينبأ من عند الله سبحانه وتعالى. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، لأن الشخص يخرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، فالذي يبقى على هذا الحال يسمى أميا. والله عز وجل لحكمته البالغة صرف عن نبيه تعلم القراءة والكتابة، حتى لا يقول الناس إن محمدا تعلم هذا الدين من بعض الأحبار والرهبان وعلماء الأمم الأخرى وجاء بهذا الدين من عندهم. فرجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ولم يدرس، ثم يأتيهم بهذا الكتاب المبين ويأتيهم بهذه الشريعة الكاملة، هذا من الأدلة الظاهرة البينة والحجة القاهرة على أنه رسول من عند الله حقا وصدقا. النبي الأمي الذي يؤمن بالله هو مطبق لما يدعو إليه، يدعوكم إلى الإيمان بالله وهو يؤمن بالله، يدعوكم إلى التوحيد هو أول الموحدين عليه الصلاة والسلام، وكلماته يعني يؤمن بالآيات التي أنزلت عليه، يؤمن بما أنزل عليه، واتبعوه لعلكم تهتدون، فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الآية قوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم.
والآيات في هذا كثيرة والذي قدمناه.
عفوا محل الشاهد من الآية، لأن الآية على دعوة الناس إلى التوحيد، ليس على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممتثل، هذه تقدمت. فمحل الشاهد على هذا الأساس يكون في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعم.
والآيات في هذا كثيرة والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله
عنه. عمرو بن عبسة للتفريق. عمرو بن عبسة.
عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطف حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. الحديث.
هذا الحديث أخرجه مسلم، هو حديث طويل ومفيد ونافع في فوائد كثيرة. المقصود أن عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرواه كان في الجاهلية على فطرة سليمة، ما اختلطت هذه الفطرة بما كان عليه الجاهلية من عبادة الأوثان، فكان يعتقد أن ما عليه الناس أنه ضلال وأنه باطل. وفي الرواية الأخرى قال يعبدون الحجر والحجر لا يضر ولا ينفع. فكان يسأل الناس، وكان من سأل رجلا من أهل الكتاب، فأخبره هذا الكتابي بأن دينه على ضلال وبأنه يوشك أن يخرج رجل من مكة يدعو الناس إلى الدين الصحيح. فهذه المعلومة جعلته يتتبع الأخبار من مكة، يقول فكان يعني منزل أهلي على الطريق قريب من الطريق، فكل ما قادم من مكة سألته هل حدث بمكة حدث؟ يقولون لا. حتى جاء يوم الأيام فسأل رجل فقال نعم، رجل في مكة يخبر بإخبار الغيب وترك ما يعبد قومه، فعرف أن هذا هو الرجل الذي بشره به الكتاب، فركب راحلته وانطلق إلى مكة، وذلك في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من بطش قومه وشدة عداوتهم وأذيتهم له، جراء عليه قومه متشرعون عليه مقدمون على أذيته، فتلطفت يعني أخذ ببعض الأسباب وبشيء من الحيلة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ ما هذا الخطاب؟ خطاب لغير العاقل، لأنه ما يسأل عن النبي عن شخصه وإنما يسأل عن صفته، فكان يقول ما صفتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا نبي. وفي رواية في غير صحيح مسلم أنه قال له من أنت؟ من؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وهذا يدل على فضيلة لهذين حيث كان إسلامهم من أول الناس. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أول ما دعا إليه إلى أن يوحد الله وأن لا يشرك به شيء. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر والله تنظر الآن قريش متزعمة مكة ودينا دين الشرك، وأنا أريد أعمل عليهم انقلاب ونسوي دولة، وإذا أقمنا هذه الدولة بعدين نأمر الناس بصلة الأرحام وبعبادة الله؟ لا. قالوا الدعوة التي أرسلت بها وأدعو إليها أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم.
ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلما النجاشي ملك الحبشة فقال له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين.
انظر إلى هذا الوصف، يصفون به أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة غلمان سفهاء. نعم.
وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت.
ما قالوا ينزعوننا في الملك، واضح؟ إنما أسقى المشكلة الإشكال بينه وبينهم في أي شيء؟ في الدين، في الدين. ولهذا قال فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. وهذا من دهاء يعني هذين الرجلين، هذا سلوك فيه إغراء لهذا الملك بهم أن ينتقم منهم، لأنهم لو قالوا له أنهم فارقوا ديننا ودخلوا في دينك هل سيعاقبهم؟ لا، سيحميهم زيادة. فهم قالوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك من أجل أن يغروه بهم. نعم.
فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك،
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشبه الناس به في الخلق وفي الخلق رضي الله عنه وارضاه. نعم.
فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع مما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا.
إلى أي شيء دعاهم؟ قال فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. يعني انظر في خطاب جعفر، هل نجد في حرف واحد يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالانقلاب على قريش؟ حرف واحد فيه من هذا يدل عليه؟ الجواب لا. نعم.
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل علينا.
حرمنا وأحللنا يعني اعتقدنا التحريم واعتقدنا التحليل، هذا معناه، كما في الأحاديث الأخرى: إذا حللت الحلال وحرمت الحرام، يعني إذا اعتقدت أن الحلال حلال واعتقدت أن الحرام حراما. نعم.
فعدا علينا قومنا وتعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان.
وأن هذا الذي سبب لهم العداوة من قومهم، ما في ولا إشارة ولو بحرف واحد إلى أن المسألة كانت مسألة سياسية بينهم وبين قومهم، المسألة مسألة توحيد وشرك. وعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة ما اعترض على كلام جعفر، ما قالوا لا، ترك أهم أمر عاديناهم من أجله وهو مسألة السياسة والملك والحكم. لا، فالمقصود أن أصل العداوة التي بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه هي مسألة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. نعم. عدا علينا يعني هجموا علينا، عادونا. نعم.
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث.
أعد. فعدا علينا قومنا.
فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث.
ما كنا
نستحل من الخبائث.
بالضبط، ما كنا نستحل.
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. الحديث
الحديث واضح في الدلالة على ما أراده المؤلف حفظه الله، فإن المسألة مسألة توحيد، المسألة مسألة عبادة لله وحده، وليست المسألة مسألة منازعة على الملك والحكم والرئاسة، ليست المسألة مسألة سياسية. نعم.
وفي أسئلة في هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
فلان أبو سفيان ذاك الوقت هل هو كان صديق للرسول وحبيب له أو عدو له؟ عدو، والعدو يبالغ في تشبيه صورة عدوه بكل ما يستطيع. فانظر إلى جواب أبي سفيان، هذه شهادة خصم الآن قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من عبادة الأوثان، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هل في إشارة إلى أنه جاء ينازعهم دنياهم ملكهم؟ الجواب نعم.
فهذه الأحاديث توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني.
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو ما كتبها. طيب الآن انتقل إلى فصل آخر أيضا متعلق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يركز على مسألة معينة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: تعقيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد.
لاحظ العنوان: تعذيب أصحابه من أجل أي شيء؟ من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. إذن عذبوهم من أجل أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولأن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. واضح الآن؟ فالتعذيب الذي تعرض له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لكونهم ينازعون قريش ملك ورئاسة وسياسة، لا، وإنما لكونهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، لأن الدعاة السياسيين الآن حريصون كل الحرص على أن يصوروا أن التعذيب الذي يتعرضون له هو نفس التعذيب الذي تعرض له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجعلون التعذيب الذي يلاقونه هو من أجل لا إله إلا الله، ولكن يفسرون لا إله إلا الله بتفسير آخر. واضح؟ فينتبه طالب العلم لهذا. نعم.
لقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان عليه قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد.
نعم، هذا نموذج على ما تعرض له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى الشديد على أيدي قومه. يقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول نفسه تعرض لأذى، تعرض لهذا ضربه قومه وآذوه بأنواع كثيرة من الأذى النفسية والجسدية، ولكن الله عز وجل بلطفه حماه بعمه أبي طالب فلم يتعرضوا له بأذى كبير كما تعرضوا لبعض أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعم أبي طالب. كان للرسول عمه أحدهما من أشد الناس طبا له ونصرة وحماية له، والعم الثاني كان من أشد الناس بغضا له وعداوة له، أولهم الأول أبو طالب والثاني أبو لهب، وكلاهما مات على الكفر، لأن حب أبي طالب للرسول ما هو حب دين وإنما حب قرابة حب طبيعي. فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه لأنه من قريش من بني تيم ابن مرة ابن كعب الوحي، فمنعوا قريش أن تمسه بأذاه. وأما سائرهم ما كان لهم أحد، ليس لا يرجعون إلى قبائل في قريش، فأخذهم المشركون فضعفوهم، قالوا ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، يلبسون الحديد ويعرضونه للشمس، فما ظنكم ما الذي سيحصل؟ يسخن الحديد جدا فيشوي ويحرق جلودهم رضي الله عنهم، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، يعني تحت تأثير العذاب قوة العذاب ربما يتكلم بالكلام الذي يطلبونه منه، ليس عن قناعة وإنما من شدة الأذى. إلا بلالا فإنه هان عليه نفسه في الله وهان على قومه، ما أصر له أي قيمة فيهم، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعار مكة، الأطفال الصغار السفهاء يجرجرونه في شعار مكة وهو لا يزيد أن يقول أحد أحد. لماذا يكرر هذه الكلمة؟ يذل لهم ويبين لهم ويصرح لهم بأنه ثابت على المبدأ الذي يريدون منه أن يتركه وأن يفارقه. فما يريدون هذه الكلمة ويقول أحد أحد، يعني لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله الواحد القهار، وهم لا يريدون هذا، يريدونه أن يشرك مع الله آلهة أخرى كما هم يفعلون. نعم.
وفي السيرة لابن هشام: وكان أمية بن خلف يخرجه، يعني بلالا، إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد.
لاحظ كلام أمية بن خلف: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. إذن هذا الغيظ الشديد وهذا الحقد العظيم وهذه العداوة البالغة على أي أساس؟ فلا التوحيد، هذا سببها، فلو تركوا التوحيد ورجعوا إلى الشرك انتهت المشكلة. فما كانوا يعادونهم على أنهم حزب سياسي يهدد مصالحهم، لا، إنما عذبوهم أهلكوهم قتلوا من قتلوا منهم لأنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. ثم جاء الفرج بعد ذلك والحمد لله، وقتل بلال أمية بن خلف في غزوة بدر. نعم.
وتعذب سمية حتى تموت، وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد لا لأنها كانت زعيمة سياسية. فعن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار، أما أبو جهل فطعنها بحربة في قبولها. وقال:
مر عليها أبو جهل وهي في العذاب، أحاول أن تعود إلى الشرك، رفضت، فطعنها بحربة في قبلها حتى ماتت شهيدة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وقال ابن سعد: أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت.
وهكذا أيضا زوجها ياسر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمر عليه وهم في العذاب فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر في العذاب وقتلت زوجته أيضا، ونجى الله عز وجل عن النار حتى قتل شهيدا في صفين مع علي رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيضا خبر ذكره ابن إسحاق في إسناد ضعف كان من طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له هذا المحل الشاهد اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول نعم. واضح الآن ماذا يقول له؟ اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول نعم. طبعا يقول نعم بلسانه دون رضا من قلبه، لكن من شدة الأذى والعذاب الذي ناله ابتداء منهم مما يفعلون من جهدهم. قال ابن كثير وفي مثل هذا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني. وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد، ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده والآيات القرآنية تنزل به والتوجيهات النبوية تدور حوله.
هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما انتقل من مكة إلى المدينة هل كان طالب للملك؟ هل خرج طالبا للملك؟ لا. ولهذا لما التقى مع بعض شباب الأنصار الأوس والخزرج في موسم الحج بايعهم وبايعوه على أي أساس؟ على أن يحموه من أجل أن يبلغ دينه دين الإسلام كلمة لا إله إلا الله. فهذا هو الأمر الذي حصل، أن الرسول طلب منهم الحماية والنصرة على تبليغ كلمة التوحيد، وهاجر إلى المدينة ويسر الله عز وجل تحول المدينة من الكفر إلى الإسلام ودانت بدين التوحيد. نعم.
ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فكان يبايع عليها عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة وكلما تسمح له فرصة للبيعة عليها.
فرصة.
وكلما تسمح له فرصة.
لا. فرصة.
فرصة للبيعة عليها. قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
الآن المدينة دار إسلام والحمد لله، هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالتوحيد والعناية به، العناية بالعقيدة وعبادة الله وعدم الإشراك به؟ لا. والمؤلف الآن سيذكر عدة أنواع من صور اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى العقيدة حتى في المرحلة المدنية. الأول منها مبايعته لبعض كبار وخيار الصحابة على التوحيد. يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، يبايعنك على أن يعبدن الله ولا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان حال الجاهلية يقتلون الأولاد والبنات إما خشية الفقر وإما خشية العار، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني ما يفترين على أحد يتهمنه بتهمة باطلة أيا كان هذا الغير. ومن هذه الأمور يعني التي تسبب بها دخولا أوليا أن تنسب إلى زوجها من ليس له ولدا له في حقيقة الأمر. يعني تزني تحمل من هذا الزنا، فينسب هذا الولد لمن زوجه في الحقيقة ليس له. ولا يأتين البهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هل هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ ولا يعصينك في معروف، في معروف، هل هذا قيد وإلا صفة كاشفة؟ تمام. هذا قول لا يعصينك في معروف، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف. الرسول ما يأمر بمنكر، لا يأمر بمنكر، فالمعنى لا يعصينك في أي أمر تأمر به، لأنك لا تأمر إلا بمعروف. ولكن من جهة أخرى يستفاد منه أن من عدا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يطاع إلا في المعروف، سواء ولي الأمر أو الوالدان ونحو ذلك، فكل من له ولاية عليك لا تطيعه إلا في المعروف، ما يطاع في المعصية. نعم. قال فبايعهن واستغفر لهن الله. بايعهم، خذ منهن البيعة. طبعا الرسول ما كان يبايع النساء بمصافحة، يبايعهن بالكلام، أما الرجال فيصافحهم عند البيعة. واستغفر لهن الله، من لابد أن يحصل من الواحد منهن تقصير، لابد أن يحصل منها شيء من التقصير، فتستغفر لها حتى الله يتجاوز عنها ما يحصل منها من التقصير والخلل. إن الله غفور كثير المغفرة رحيم. نعم.
وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال،
لأن مضمونها أحكام مشتركة بين الرجال وبين النساء، فكل من الرجل والمرأة مأموران بهذه القضايا التي يبايع عليها: الشراء، ترك الشرك، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك القتل، ترك البهتان والافتراء، ترك المعصية، معصية الله ورسوله، فهذه أمور مشتركة بين الرجال وبين النساء، الجميع مأمور بها. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. والآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
طيب، قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هل يخرج منها شيء من بنود البيعة؟ فقال ما في أحد منهم؟ لا، خلنا نبغى نشوف الأخوان. أعيد، ليش أعيد الأخوان؟ كنتم مسرحين ولا ما؟ طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هل هذه الجملة تنطبق على كل بنود البيعة؟ نعم. وش اللي يخرج منها؟ الشرك. تمام. إذن الشرك هذا ما يدخل في هذه الجملة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. نعم.
وساق ابن كثير عددا من
الشاهد من الحديث قوله: تضايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، مع أن هؤلاء الذين أمام يخاطبهم من هم؟ من سادات الصحابة، من سادات الموحدين. نعم.
وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية، منها حديث عائشة وحديث أميمة بنت رقيقة.
أميمة بنت رقيقة.
بنت
رقيقة.
وحديث أميمة بنت رقيقة، وحديث أم عطية، وحديث سلمى بنت قيس إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة، ثم ساق حديث ابن عباس
وأحد. من هو الذي قال ثم قال وقد كان رسول الله؟ من الذي قال ثم قال وقد كان رسول الله؟
ابن كثير.
جيد.
ثم ساق حديث ابن عباس وأحاديث أخر أقول وكذلك كان يتعاهد الرجال، فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت السابق، ومن ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفيفة ولا تسألوا الناس شيئا. وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
هذا أيضا كالحديث حديث عبادة، ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخذ عليهم البيعة على التوحيد وعدم الشرك، مع أنه كان قد بايعهم قبل ذلك لوقت قريب، لكن تأكيد وتنبيه واهتمام لهذه القضايا العظيمة والتي على رأسها التوحيد. وآخر جملة قال ولا تسألوا الناس شيئا. الصحابة هؤلاء الذين حضروا أخذوا هذا الكلام على عمومه، ما خصوه مثلا بالمال ونحو ذلك، لا، حتى أن الواحد منهم يسقط صوته ما يقول لفلان ناولني، ينفذ على دابته ويأخذ الصوت ويرجع على دابته إتماما ووفاء بهذه البيعة. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل هل نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صبرنا على ياسر أن المسلمين إذا تعرضوا للإيذاء من الكفار وكان المسلمون في حالة ضعف يصبروا؟ نعم، هذا المشروع، لأن الله عز وجل أولا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أمره وأصحابه بالصف والإعراض عن المشركين، ولما انتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة وصار لهم قوة شرع الله عز وجل الجهاد. ولا تعتبر آيات الجهاد ناسخة لآيات الصبر، لا، وإنما يعمل بآيات الجهاد في زمن القوة ويعمل بآيات الصبر والصبر في زمن الضعف. وعلى هذا نص جماعة كبيرة من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن كثير وغيرهما. هذا يسأل عن مكررة. طيب، مسألة الهجر تقدمت بالأمس، لكن ورد السؤال في آخر الوقت ما تمكنت يعني من الإجابة عليه، وقيم صلاة العشاء، وهو كان السائل كان يقول أنه بعض الناس يقول أن هجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا أنها قضية عين ولا لا عموم لها. هذا الكلام ليس بالصحيح، فإن الصحابة لم يفهموا أن الهجر كان خاصا بأولئك الثلاثة، ولهذا طبقوه مع بعض من كان يرون أنه يستحق الهجر. أول الهجر موجود في القرآن في تأديب الزوجة، اهجروهن في المضاجع، فأذن الله عز وجل بهجر الزوجة مع أنها مسلمة، ولكن من أجل استصلاحها كنوع من العقوبة والتأديب حتى تصلح وتترك ما هي عليه من المخالفة لزوجها ولله في تضييع حق الزوج. كذلك أيضا نجد عبد الله بن مغفل هجر ولده لما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الخذف، خذف حصاه، فأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم عاد وحدث فقال أكلمك وحدثك عن رسول الله وتعود والله لا كلمتك. وهكذا أمر عمر بن الخطاب بأمر الناس أن يهجروا صديق بن عسل، فالصحابة فهموا أن الهجر وسيلة شرعية لتأديب المخالفين. يقول هل يعتبر الروافض كفارا؟ القاعدة أنه من عمل الشرك فيحكم عليه به، فمن دعا غير الله، عبد غير الله، ذبح لغير الله، هذه أعمال المشركين، فمن فعلها فهو مشرك، من فعلها فهو مشرك، سواء ينتمي لهذه الطائفة أو لغيرها. هل يجوز تعيين من سب الله والرسول بالكفر؟ سب الله وسب الرسول لا شك أنه كفر مخرج من الملة، لكن إذا وقعت قضية عين فهذه ترد إلى أهل العلم، قضية عين ترد إلى أهل العلم لينظروا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومد الله في عمره على طاعته، أقول بعد أن فرغ من الحديث عن النموذج الرابع من النماذج التي ذكرها لبيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هو الحديث عن منهج موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن منهج خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لبيان منهجه في الدعوة من خلال الآيات والأحاديث أو جملة من الآيات والأحاديث الواردة في هذا البعض. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: والخامس سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. بماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام، ومن أين انطلقت دعوته؟ إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الأنبياء، وانطلق من حيث انطلقوا بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل يتصور منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم، أصل أصول الرسالات كلها؟ لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل، فأول شيء طرق مسامع قومه قولوا لا إله إلا الله.
يشير المؤلف حفظه الله تعالى إلى حديث ربيعة بن عباد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق بالمجاز، وهو ينادي الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان وراءه رجل يقول: أيها الناس لا تسمعوا منه فإنه صادق كاذب. قال: فسألت عنه فقالوا: هذا عمه. وصف هذا الرجل بأنه رجل وضيء ذو غديرتين، فالمقصود أنه سأل عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. والحديث مسند الإمام أحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المشركين ويدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا هو محل الخصومة بينه وبينهم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم.
فقال المستكبرون منهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد.
هذه الآيات من سورة صاد، والتي بيّن فيها سبحانه وتعالى موقف المشركين من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله بالعبادة. قال: هؤلاء المكذبون أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني الآلهة المعبودة، أبطل كل الآلهة ويأمرنا بأن نعبد الله وحده أجعل الآلهة إلها واحدا. وهذا يدلك على أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. فهموا منها أنها توجب عليهم اجتناب كل ما يعبد من دون الله من شجر وحجر وثن ملك نبي رسول عبد صالح ملائكة إلى غير ذلك. هذا الذي فهموه وهذا هو الفهم الصحيح أن النبي أو الرسول إنما يدعو قومه إلى أن يفرد الله بالعبادة ويكفر بعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ويأتي من يأتي بعد ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام بل ينتسب إلى العلم والدراسات الشرعية فإذا تكلم على لا إله إلا الله تكلم عليها بجهل مبين بجهل عظيم يجعلها تدل على يفسرها بأنها تدعو إلى توحيد الربوبية أو يقول لا خالق إلا الله أو يقول لا صانع إلا الله أو يقول لا موجود إلا الله أو يقول لا حاكم إلا الله. ولا شك أن هذه تفسيرات باطلة لهذه الكلمة. الذي يقول لا خالق أو لا صانع إلا الله هذا ما أثبت بهذه الكلمة من خلال هذا التفسير ما أثبت توحيد الألوهية وإنما أثبت توحيد الربوبية. والمشركون ما كانوا يجادلون كأنه لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله. منهم من يقول لا إله موجود إلا الله وهذا الكلام باطل أيضا لأنه يقتضي أحد أمرين. يقتضي أن كل ما يعبد من دون الله فهو إله. لا إله إلا الله لا إله موجود إلا الله يعني كل ما يعبد من دون الله ويتخذ إله فهو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا باطل. وتحتمل الاحتمال الثاني وهو أنه ما يعبد أنه ليس بالوجود معبود إلا الله وهذا خلاف الواقع. هذا خلاف الواقع فكما أن الموحدين يوحدون الله ويعبدون الله فنجد المشركين يعبدون مع الله آلهة كثيرة. وجاء تفسير الحركي في العصر الحاضر وفسروا هذه الكلمة بأنها تعني الحاكمية كما يقولون أي لا حاكم إلا الله. وهذه التفسيرات كما قلنا كلها ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة بل قام الدليل على بطلانها. أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم قالوا إن هذا لشيء عجاب يعني شيء عجيب صيغة مبالغة. وانطلق الملأ منهم هؤلاء القوم الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن امشوا واصبروا يعني قائلين امشوا واصبروا على آلهتكم يعني اثبتوا عليها استمروا عليها لا يصدنكم عن دينكم كلام محمد عليه الصلاة والسلام. يعني امشوا واصبروا على آلهتكم يثبت بعضهم بعض على الشرك. إن هذا لشيء يراد يطعنون في نية النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ما جاء بهذه الكلمة إلا يريد بها العلو. هذا معنى يراد يعني يراد بها نية سيئة. يريد محمد أن يعلو عليكم يريد الرئاسة عليكم يريد أن يكون أن تكونوا أتباعا له فلا تسمعوا له لا تستجيبوا له اثبتوا على ما أنتم عليه من الدين الذي هو دين آبائكم وأسلافكم. نعم.
واستمر داعيا إلى هذا المبدأ الأسماء والمطلب الأعلى طيلة العهد المكي من رسالته 13 عاما لا يكل ولا يمل صابرا على كل ألوان الأذى في سبيل نشر هذا المبدأ. فلم يفرض عليه من التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة. اللهم إلا ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف. ولكن محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنما هو ذلك الأصل العظيم.
يعني هل كانت قريش تخاصم وتعادي النبي عليه الصلاة والسلام لكونه يدعوهم إلى صلة الرحم أو لكونه يدعوهم إلى الصدق أو لكونه يدعوهم إلى العفاف؟ الجواب لا. بالعكس هم يستحسنون هذه المبادئ التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أيضا يتمادحون في هذه الصفات، فينظرون إلى الصدق إلى العفاف إلى الصلة على أنها من معالي الأمور من معالي الأخلاق التي يتنافسون فيها. فإذا هذه الأشياء لم تكن هي محل الخصومة التي خاصهم من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عادوه من أجل أمر التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وإفطال عبادة ما سواه. نعم.
لقد كلف الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكليفا خاصا أن يقوم بهذا الأصل العظيم. قال تعالى
يعني أن يقوم به في نفسه، هو أولا كلفه أن يقوم به بالإيمان بالعمل الصالح بالتوحيد، وهكذا كل الأنبياء والرسل. نعم.
قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى
سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الذي لا مرية فيه، فهو يشتمل على الحق ويدعو إلى الحق، هو كلام الله حقا وأنزله إليك حقا وصدق لا ريب في ذلك. فاعبد الله مخلصا له الدين، يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وأن يخلص له الدين بحيث لا يعبد أحدا سواه. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا كلمة تنبيه، ذات تنبيه تدل على أهمية الأمر الذي سننبه عليه، ألا لله الدين الخالص، فالله عز وجل لا يقبل من العمل شيئا إذا كان يراد به غير وجهه سبحانه وتعالى، فمن عمل عمل أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه الذي أشرك معه في ذلك العمل ورأى به. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون شبهتهم في عبادتهم غير الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. هذه شبهة الذين اتخذوا مع الله آلهة يدعونها ويعبدونها من دون الله، هم يقولون نحن نعلم أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك الضر والنفع، طيب لماذا؟ قالوا نحن مقصرون نحن مسيئون، وهذه المعبودات لها مكان عند الله عز وجل، فنحن ندعوها من أجل أن تشفع وتتوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى. وجاءتهم الشبهة من قياس باطل. ما هو القياس الباطل؟ قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض، على ملوك الأرض، فكما أن الملك من ملوك البشر يتقرب إليه ببعض المقربين لديه من الأمراء الوزراء كبار المسؤولين ونحو ذلك، فتقضى حوائجهم بهذا السبب، فظنوا أو قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم، قياس من أبطل ما يكون من القياس. فهؤلاء الملوك الآن لماذا يحتاجون إلى هؤلاء الشفعاء يشفعون للناس عندهم؟ لأسباب كثيرة جدا، منها أولا أن هذا الملك هذا الرئيس هذا الحاكم هذا المعظم ما يعلم حاجات رعيته، ما يعلم الغيب، فيحتاج إلى من يوصل إليه حاجات للناس. الأمر الثاني أن هذا المعظم الذي يقبل الشفاعة هو في حاجة أعوانه، فيقضي لهم حاجاتهم من أجل أن يستتد ملكه، من أجل أن تستتد له الأمور، فهو الآن يقبل هذه الشفاعة لأنه محتاج إليه، محتاج إلى الأمراء، محتاج إلى الوزراء، محتاج إلى القواد، محتاج إلى الأعوان. كذلك أيضا قد لا يكون في قلبي من الرحمة والشفقة بهؤلاء الناس الذين يحتاجون إليه، فيحتاج إلى من يحنن قلبه عليهم ويشرح له ظروفهم إلى آخره حتى يلين ويرق لهم. فالمقصود أن هذا قياس مع وجود الفارق العظيم والبون الكبير بين الخالق والمخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فإنه مطلع على أحوال عباده، رحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، يسمع دعاء الداعي إذا دعاه. فأمر الله عز وجل الناس أن يسأله مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالمقصود أن هذه الشبهة التي أدلى بها المشركون شبهة باطلة، وهي والأساس الشبهة التي لا يزال يتعلق بها عباد القبور إلى هذه اللحظة. هي شبهة قديمة أضلت عدد عظيم من الناس في الماضي، وكذلك لا تزال هذه الشبهة تضل كثيرا من الناس في هذا العصر. فهم يتعلقون بأصحاب القبور من أجل أن يكونوا وسطا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بين الموحدين وبين المشركين، فيدخل الموحدين الجنة ويدخل هؤلاء المشركين النار دخولا مخلدا فيها والعياذ بالله. ثم قال سبحانه في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا الجزء من الآية يستفاد منه على أن من عبد غير الله على أن يكون واسطة بينه وبين الله، وإن لم يعتقد أنه مساوي لله من كل وجه، أنه كافر ليس بمؤمن، مشرك ليس بموحد. لأن الله قال عن هؤلاء وصفهم بأنهم كذابون كفار: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والعياذ بالله. نعم.
وقال تعالى:
محل الشاهد من الآية الذي ساق المؤلف الآية من أجله قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. أمر الله نبيه وعبده ورسوله محمد أن يخلص العبادة لله. نعم.
وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني.
هذه الآية في نفس السورة، في نفس سورة الزمر، يقول فيها سبحانه وتعالى: قل يا أيها الرسول، قل يعني يا أيها الرسول، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أين أمرت؟ أمرت أول هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. بعد ذلك قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي قوله أمرت هذا رد على من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه شيئا من خصائص الربوبية أو الإلهية، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق من خلق الله يأمره الله وينهى، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا أعبد غير الله أحدا سواه، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أول من يمتثل هذا الوحي الذي أوحي إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو نبي، هذا هو رسول، هذا هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يخاف إن عصى ربه من عذاب يوم عظيم. فمعنى ذلك أن غيره من باب أولى أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فهذه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التكليف الذي كلف به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم. تقدمت هذه الآية في أول الدروس وتقدم الكلام عليها، والشاهد هنا أيضا قول الله عز وجل: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ والنهوض به.
قال أساس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أساس دعوته الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحده لا شريك له. اعبدوا ربكم يعني وحده لا شريك له. وتقدم أن هذا أول أمر في القرآن الكريم بحسب الترتيب الموجود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر الدليل على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وذلك من خلال إثبات توحيد الربوبية. الذي خلقكم، وأنتم تعلمون أنه ما يخلق أحد إلا الله، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، عذابه يعني بإفراده بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا مبسوطة، السماء بناء سقفا، وأنزل من السماء يعني السحاب ماء بمعنى الغيث المطر، فأخرج به من الثمرات المتنوعة في ألوانها في أشكالها في أحجامها في طعمها رزقا لكم تفضل من الله وإنعاما، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، أول نهي أيضا في القرآن، أول نهي في القرآن، لا تجعلوا لله أندادا جمع ند وهو المثل، وأنتم تعلمون أي أنه لا يشارك الله في هذه الأفعال أحد من الخلق كائنا من كان. فإذا كان هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالرزق، هو المتفرد بإخراج الثمرات وإنزال الأمطار إلى آخره، فإذا هو وحده المستحق لأن يعبد. نعم.
وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إلهكم يعني المعبود، المعبود الحق، وإلهكم إله واحد، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول بمعنى مألوف، يعني المعبود المستحق العبادة إله واحد. من هو؟ الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعد أن قرر توحيد الألوهية في هذه الآية، جاء بعدها بإثبات الربوبية لتكون دليل على توحيد الألوهية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. نعم.
وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
قل يا أيها الناس، قل يا أيها الرسول، قل يا أيها النبي، نادي الناس وخاطب الناس: إني رسول الله إليكم جميعا. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا. الناس بنو آدم، ومن أهل اللغة من يدخل فيهم أيضا الجن، ولكن حتى الجن ولو لم نقل لم يدخلوا في كلمة الناس أيضا مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الأخرى الدالة على ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخره. إني رسول الله إليكم جميعا، يعني سواء كنتم عربا أو عجما. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أرسلني الله الذي صفته أنه له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، يحيي ويميت استقلالا لا أحد يشاركه في هذا الوصف. فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله، هذا أمر، أمر للناس أن يؤمنوا بالله بربوبيته بألوهيته بأسماء وصفاته، ويؤمنوا برسوله عبدا ورسولا. ثم وصف هذا الرسول بأي شيء وصفه؟ قال: النبي الأمي. نبي يعني ينبأ، ينبأ من عند الله سبحانه وتعالى. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، لأن الشخص يخرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، فالذي يبقى على هذه الحال يسمى أميا. والله عز وجل لحكمته البالغة صرف عن نبيه تعلم القراءة والكتابة حتى لا يقول الناس إن محمدا تعلم هذا الدين من بعض الأحبار والرهبان وعلماء الأمم الأخرى وجاء بهذا الدين من عندهم. فرجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ولم يدرس ثم يأتيهم بهذا الكتاب المبين ويأتيهم بهذه الشريعة الكاملة، هذا من الأدلة الظاهرة البينة والحجج القاهرة على أنه رسول من عند الله حقا وصدقا. النبي الأمي الذي يؤمن بالله هو مطبق لما يدعو إليه، يدعوكم إلى الإيمان بالله وهو يؤمن بالله، يدعوكم إلى التوحيد هو أول الموحدين عليه الصلاة والسلام، وكلماته يعني يؤمن بالآيات التي أنزلت عليه، يؤمن بما أنزل عليه، واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الآية قوله سبحانه فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
والآيات في هذا كثيرة والذي قدمناه.
عفوا محل الشاهد من الآية، لأن الآية على دعوة الناس إلى التوحيد، ليس على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممتثل، هذه تقدمت. فمحل الشاهد على هذا الأساس يكون في قوله إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعم.
والآيات في هذا كثيرة والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله
عمرو بن عبسة بالتحريك عمرو بن عبسة نعم.
عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. الحديث،
هذا الحديث أخرجه مسلم، هو حديث طويل ومفيد ونافع في فوائد كثيرة. المقصود أن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرواه كان في الجاهلية على فطرة سليمة، ما اختلطت هذه الفطرة بما كان عليه الجاهلية من عبادة الأوثان، فكان يعتقد أن ما عليه الناس أنه ضلال وأنه باطل. وفي رواية الأخرى قال يعبدون الحجر والحجر لا يضر ولا ينفع. فكان يسأل الناس، وكان ممن سأل رجلا من أهل الكتاب، فأخبره هذا الكتابي بأن دينه على ضلال وبأنه يوشك أن يخرج رجل من مكة يدعو الناس إلى الدين الصحيح. فهذه المعلومة جعلته يتتبع الأخبار من مكة، يقول فكان يعني منزل أهلي على الطريق قريب من الطريق، فكل ما قدم قادم من مكة سألته هل حدث بمكة حدث؟ يقولون لا. حتى جاء يوم الأيام فسأل رجل فقال نعم، رجل في مكة يخبر بإخبار الغيب وترك ما يعبد قومه. فعرف أن هذا هو الرجل الذي بشره به الكتاب، فركب راحلته وانطلق إلى مكة، وذلك في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من بطش قومه وشدة عداوتهم واذيتهم له، جراء عليه قومه متشرعون عليه مقدمون على اذيته، فتلطفت يعني أخذ ببعض الأسباب وبشيء من الحيلة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنا ما هذا الخطاب خطاب لغير العاقل، لأنه ما يسأل عن النبي عن شخصه وإنما يسأل عن صفته، فكان يقول ما صفتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا نبي. وفي رواية في غير صحيح مسلم أنه قال له من أنت؟ من؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسل من الله. قال وبما أرسلك؟ فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسل من الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وهذا يدل على فضيلة لهذين حيث كان إسلامهم من أول الناس. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أول ما دعا إليه إلى أن يوحد الله وأن لا يشرك به شيء. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر والله تنظر الآن قريش متزعمة مكة ودينها دين الشرك وأنا أريد أعمل عليهم انقلاب ونسوي دولة، وإذا أقمنا هذه الدولة بعدين نأمر الناس بصلة الأرحام وبعبادة الله. لا، قال الدعوة التي أرسلت بها وأدعو إليها أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. نعم.
ولما وفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة المخزومي كلما النجاشي ملك الحبشة فقال له يغريانه بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين.
انظر إلى هذا الوصف، يصفون به أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة غلمان سفهاء. نعم.
وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت.
ما قالوا ينازعوننا في الملك، واضح؟ إنما أصل المشكلة الإشكال بينه وبينهم في أي شيء؟ في الدين، في الدين. ولهذا قال فارقوا قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. وهذا من دهاء يعني هذين الرجلين، هذا سلوك فيه إغراء لهذا الملك بهم أن ينتقم منهم، لأنهم لو قالوا له أنهم فارقوا ديننا ودخلوا في دينك هل سيعاقبهم؟ لا، سيحميهم زيادة. فهم قالوا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك من أجل أن يغروه بهم. نعم.
فسألهم النجاشي فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الأمم؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك،
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشبه الناس به في الخلق وفي الخلق رضي الله عنه وارضاه. نعم.
فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع مما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا.
إلى أي شيء دعاهم؟ قال فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. يعني انظر الآن في خطاب جعفر، هل نجد في حرف واحد يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالانقلاب على قريش؟ حرف واحد فيه من هذا يدل عليه؟ الجواب لا. نعم.
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل علينا.
حرمنا وأحللنا يعني اعتقدنا التحريم واعتقدنا التحليل، هذا معناه، كما في الأحاديث الأخرى: إذا حللت الحلال حرمت الحرام، يعني إذا اعتقدت أن الحلال حلال فاعتقدت أن الحرام حراما. نعم.
فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان.
وأن هذا الذي سبب لهم العذاب من قومهم ما في ولا إشارة ولو بحرف واحد إلى أن المسألة كانت مسألة سياسية بينهم وبين قومهم. المسألة مسألة توحيد وشرك. وعمر بن العاص عبد الله بن ربيعة ما اعترض على كلام جعفر، ما قالوا لا، ترك أهم أمر عاديناهم من أجله وهو مسألة السياسة والملك والحكم. لا، فالمقصود أن أصل العداوة التي بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه هي مسألة التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. نعم. عدا علينا يعني هجموا علينا، عادونا. نعم.
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث.
أعد. فعدا علينا قومنا.
فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث.
ما كنا
نستحل من الخبائث.
بالضبط ما كنا نستحل.
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. الحديث.
الحديث واضح في الدلالة على ما أراده المؤلف حفظه الله، فإن المسألة مسألة توحيد، المسألة مسألة عبادة لله وحده، وليست المسألة مسألة منازعة على الملك والحكم والرئاسة، ليست المسألة مسألة سياسية. نعم.
وفي أسئلة هرقل لأبي سفيان في مدة صلح الحديبية عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان: ما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
ولان أبو سفيان ذاك الوقت هل هو كان صديق للرسول وحبيب له أو عدو له؟ عدو، والعدو يبالغ في تشويه صورة عدوه بكل ما يستطيع. فانظر إلى جواب أبي سفيان، هذه شهادة خصم الآن قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من عبادة الأوثان، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هل في إشارة إلى أنه جاء ينازعهم دنياهم ملكهم؟ الجواب لا. نعم. فهذه الأحاديث
توضح لنا دعوة رسول الله في العهد المكي والمدني.
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو ما كتبها. طيب، فالآن انتقل إلى فصل آخر أيضا متعلق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يركز على مسألة معينة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: تعذيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد.
لاحظ العنوان: تعذيب أصحابه من أجل أي شيء؟ من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. إذن عذبوهم من أجل أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولأن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. واضح الآن؟ فالتعذيب الذي تعرض له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لكونهم ينازعون قريش ملك ورئاسة وسياسة، لا، وإنما لكونهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. لأن الدعاة السياسيين الآن حريصون كل الحرص على أن يصوروا أن التعذيب الذي يتعرضون له هو نفس التعذيب الذي تعرض له أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجعلون التعذيب الذي يلاقونه هو من أجل لا إله إلا الله، ولكن يفسرون لا إله إلا الله بتفسير آخر. واضح؟ فينتبه طالب العلم لهذا. نعم.
لقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ألوان العذاب من أجل تمسكهم بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما أظهر الإسلام أو أول ما أظهر الإسلام سبعة أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان عليه قومه فأعطوه الولدان وهان على قومه فأعطوه الولدان فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد.
نعم، هذا نموذج على ما تعرض له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى الشديد على أيدي قومه. يقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول نفسه تعرض لأذى، تعرض لأذى، ضربه قومه وآذوه بأنواع كثيرة من الأذى النفسية والجسدية، ولكن الله عز وجل بلطفه حماه بعمه أبي طالب، فلم يتعرضوا له بأذى كبير كما تعرضوا لبعض أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. كان للرسول عمه أحدهما من أشد الناس حبا له ونصرة وحماية له، والعم الثاني كان من أشد الناس بغضا له وعداوة له، أولهم الأول أبو طالب والثاني أبو لهب، وكلاهما مات على الكفر، لأن حب أبي طالب للرسول ما هو حب دين، وإنما حب قرابة، حب طبيعي. فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، لأنه من قريش من بني تيم ابن مرة ابن كعب الله، فمنعوا قريش أن تمسه بأذاه. وأما سائرهم ما كان لهم أحد، ليس لا يرجعون إلى قبائل في قريش، فأخذهم المشركون فضعفوهم، قال: وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، يلبسون الحديد ويعرضونه للشمس، فما ظنكم ما الذي سيحصل؟ يسخن الحديد جدا فيشوي ويحرق جلودهم رضي الله عنهم، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، يعني تحت تأثير العذاب قوة العذاب ربما يتكلم بالكلام الذي يطلبونه منهم، ليس عن قناعة وإنما من شدة الأذى، إلا بلالا فإنه هان عليه نفسه في الله وهان على قومه، ما أصر له أي قيمة فيهم، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، الأطفال الصغار السفهاء يجرجرونه في شعاب مكة وهو لا يزيد أن يقول أحد أحد. لماذا يكرر هذه الكلمة؟ يدل لهم ويبين لهم ويصرح لهم بأنه ثابت على المبدأ الذي يريدون منه أن يتركه وأن يفارقه، فما يريدون هذه الكلمة. ويقول أحد أحد يعني لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله الواحد القهار، وهم لا يريدون هذا، يريدونه أن يشرك مع الله آلهة أخرى كما هم يفعلون. نعم.
وفي السيرة لابن هشام: وكان أمية بن خلف يخرجه، يعني بلالا، إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد.
لاحظ كلام أمية بن خلف: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. إذن هذا الغيظ الشديد وهذا الحقد العظيم وهذه العداوة البالغة على أي أساس؟ على التوحيد، هذا سببها. فلو تركوا التوحيد ورجعوا إلى الشرك انتهت المشكلة. فما كانوا يعادونهم على أنهم حزب سياسي يهدد مصالحهم، لا، إنما عذبوهم، أهلكوهم، قتلوا من قتلوا منهم لأنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. ثم جاء الفرج بعد ذلك والحمد لله، وقتل بلال أمية ابن خلف في غزوة بدر. نعم.
وتعذب سمية حتى تموت، وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد لا لأنها كانت زعيمة سياسية. فعن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار، أما أبو جهل فطعنها بحربة في قبولها. وقال
مر عليها أبو جهل وهي في العذاب، تحاول أن تعود إلى الشرك، رفضت، فطعنها بحربة في قبولها حتى ماتت شهيدة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وقال ابن سعد: أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت.
وهكذا أيضا زوجها ياسر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمر عليها وهم في العذاب فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر في العذاب وقتلت زوجته أيضا، ونجى الله عز وجل عمار حتى قتل شهيدا في صفين مع علي رضي الله عنه وارضاه. هنا ايضا خبر ذكره ابن اسحاق في اسناد ضعف، كان من طريق حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير انه قال: قلت لابن عباس: اكان المشركون يبلغون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له هذا المحل الشاهد: اللات والعزى إلهان من دون الله؟ فيقول: نعم. واضح الآن ماذا يقول له؟ اللات والعزى إلهان من دون الله؟ فيقول: نعم. طبعا يقول نعم بلسانه دون رضا من قلبه، لكن من شدة الأذى والعذاب الذي ناله ابتداء منهم مما يفعلون من جهدهم. قال ابن كثير: وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني. وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد، ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده، والآيات القرآنية تنزل به والتوجيهات النبوية تدور حوله.
هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما انتقل من مكة إلى المدينة هل كان طالب للملك؟ هل خرج طالبا للملك؟ لا. ولهذا لما التقى مع بعض شباب الأنصار الأوس والخزرج في موسم الحج بايعهم، وبايعوه على أي أساس؟ على أن يحموه من أجل أن يبلغ دينه، دين الإسلام، كلمة لا إله إلا الله. فهذا هو الأمر الذي حصل، أن الرسول طلب منهم الحماية والنصرة على تبليغ كلمة التوحيد، وهاجر إلى المدينة ويسر الله عز وجل تحول المدينة من الكفر إلى الإسلام ودانت بدين التوحيد. نعم.
ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، فكان يبايع عليها عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة، وكلما تسمح له فرصة للبيعة عليها.
فرصة.
وكلما تسمح له فرصة.
فرصة
للبيعة عليها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
الآن المدينة دار إسلام الحمد لله، هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالتوحيد والعناية به، العناية بالعقيدة وعبادة الله وعدم الإشراك به؟ لا. والمؤلف الآن سيذكر عدة أنواع من صور اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى العقيدة حتى في المرحلة المدنية. الأول منها مبايعته لبعض كبار وخيار الصحابة على التوحيد. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، يبايعنك على أن يعبدن الله ولا يشركن بالله، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان حال الجاهلية يقتلون الأولاد والبنات، إما خشية الفقر وإما خشية العار، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ما يفترين على أحد يتهمنه بتهمة باطلة أيا كان هذا الغير. ومن هذه الأمور يعني التي تطلب دخولا أوليا أن تنسب إلى زوجها من ليس له ولدا له في حقيقة الأمر، يعني تزني تحمل من هذا الزنا فينسب هذا الولد لمن زوجه في الحقيقة ليس له. ولا يأتين البهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، هل هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ ولا يعصينك في معروف، في معروف هل هذا قيد وإلا صفة كاشفة؟ تمام. هذا قول لا يعصينك في معروف، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف، الرسول ما يأمر بمنكر، لا يأمر بمنكر، فالمعنى لا يعصينك في أي أمر تأمر به لأنك لا تأمر إلا بمعروف. ولكن من جهة أخرى يستفاد منه أن من عدا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يطاع إلا في المعروف، سواء ولي الأمر أو الوالدان ونحو ذلك، فكل من له ولاية عليك لا تطيعه إلا في المعروف، ما يطاع في المعصية. نعم. قال: فبايعهن واستغفر لهن الله. بايعهم، خذ منهن البيعة. طبعا الرسول ما كان يبايع النساء بمصافحة، يبايعهن بالكلام، أما الرجال فيصافحهم عند البيعة. واستغفر لهن الله، لأن لابد أن يحصل من الواحد منهن تقصير، لابد أن يحصل منها شيء من التقصير فتستغفر لها حتى الله يتجاوز عنها ما يحصل منها من التقصير والخلل، إن الله غفور كثير المغفرة رحيم. نعم.
وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال،
لأن مضمونها أحكام مشتركة بين الرجال وبين النساء، فكل من الرجل والمرأة مأموران بهذه القضايا التي يبايع عليها: الإشراء، ترك الشرك، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك القتل، ترك البهتان والافتراء، ترك المعصية، معصية الله ورسوله، فهذه أمور مشتركة بين الرجال وبين النساء، الجميع مأمور بها. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. والآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
طيب، قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هل يخرج منها شيء من بنود البيعة؟ ها؟ المصالح ما في أحد منهم؟
مش السؤال هنا؟
لا، خلنا نبغى نشوف المصالح. أعيد، ليش أعيد السؤال؟ كنتم مسرحين ولا ما؟ طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هل هذه الجملة تنطبق على كل بنود البيعة؟ نعم. ها وش اللي يخرج منها؟ الشرك. تمام. إذن الشرك هذا ما يدخل في هذه الجملة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وساق ابن كثير عددا من
الشاهد من الحديث قوله تضايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، مع أن هؤلاء الذين أمام يخاطبهم من هم؟ من سادات الصحابة، من سادات الموحدين. نعم.
وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية، منها حديث عائشة وحديث أميمة بنت رقيقة.
رقيقة بالتصريف، أميمة بنت رقيقة.
بنت
رقيقة بالتصريف.
وحديث أميمة بنت رقيقة وحديث أم عطية وحديث سلمى بنت قيس إحدى خالات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. ثم قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة. ثم ساق حديث ابن عباس وأحد.
من هو الذي قال ثم قال وقد كان رسول الله؟ من الذي قال ثم قال وقد كان رسول الله؟
ابن كثير.
ابن كثير جيد.
ثم ساق حديث ابن عباس وأحاديث أخر. أقول: وكذلك كان يتعاهد الرجال، فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت السابق، ومن ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفيفة، ولا تسألوا الناس شيئا. وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
هذا أيضا كالحديث، حديث عبادة، ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أخذ عليهم البيعة على التوحيد وعدم الشرك، مع أنه كان قد بايعهم قبل ذلك لوقت قريب، لكن تأكيد وتنبيه واهتمام لهذه القضايا العظيمة والتي على رأسها التوحيد. وآخر جملة قال: ولا تسألوا الناس شيئا. الصحابة هؤلاء الذين حضروا أخذوا هذا الكلام على عمومه، ما خصوه مثلا بالمال ونحو ذلك، لا، حتى أن الواحد منهم يسقط صوته ما يقول لفلان ناولني، ينفذ على دابته ويأخذ الصوت ويرجع على دابته إتماما ووفاء بهذه البيعة. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول السائل: هل نأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم صبرا على ياسر أن المسلمين إذا تعرضوا للإذى من الكفار وكان المسلمون في حالة ضعف يصبروا؟ نعم، هذا المشروع، لأن الله عز وجل أولا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أمره وأصحابه بالصف والإعراض عن المشركين، ولما انتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة وصار لهم قوة شرع الله عز وجل الجهاد. ولا تعتبر آيات الجهاد نافخة لآيات الصبر، لا، وإنما يعمل بآيات الجهاد في زمن القوة ويعمل بآيات الصبر والصبر في زمن الضعف. وعلى هذا نص جماعة كبيرة من أهل العلم، منهم ابن تيمية وابن كثير وغيرهما. هذا أسئلة مكررة. طيب مسألة الهجر تقدمت بالأمس، لكن ورد السؤال في آخر الوقت ما تمكنت يعني من الإجابة عليه، وقيمة صلاة العشاء، وهو كان السائل كان يقول أن بعض الناس يقول أن هجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا أنها قضية عين ولا لا عموم لها. هذا الكلام ليس بالصحيح، فإن الصحابة لم يفهموا أن الهجر كان خاصا بأولئك الثلاثة، ولهذا طبقوه مع بعض من كان يرون أنه يستحق الهجر. أول الهجر موجود في القرآن في تأديب الزوجة، وهجروهن في المضاجع، فأذن الله عز وجل بهجر الزوجة مع أنها مسلمة، ولكن من أجل استصلاحها كنوع من العقوبة والتأديب حتى تصلح وتترك ما هي عليه من المخالفة لزوجها ولله في تضييع حق الزوج. كذلك أيضا نجد عبد الله بن مغفل هجر ولده لما خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الخذف، خذف حصاة، فأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم عاد وخذف، فقال أكلمك وحدثك عن رسول الله وتعود والله لا كلمتك. وهكذا أمر عمر بن الخطاب بأمر الناس أن يهجروا صديق بن عسل، فالصحابة فهموا أن الهجر وسيلة شرعية لتأديب المخالفين. يقول هل يعتبر الروافض كفارا؟ القاعدة أنه من عمل الشرك فيحكم عليه به، فمن دعا غير الله، عبد غير الله، ذبح لغير الله، هذه أعمال المشركين، فمن فعلها فهو مشرك، من فعلها فهو مشرك، سواء ينتمي لهذه الطائفة أو لغيرها. هل يجوز تعيين من سب الله والرسول بالكفر؟ سب الله وسب الرسول لا شك أنه كفر مخرج من الملة، لكن إذا وقعت قضية عين فهذه ترد إلى أهل العلم، قضية عين ترد إلى أهل العلم لينظروا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.